نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وياك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. شيخنا، هذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لكتاب شرح مشكات المصابيح للطيبي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا. أما بعد، سبق أن الكتاب ترى طبع يمكن طبعتين أو ثلاث طبعات تقريبا، لكن سبق أن عرضنا في البرنامج الطبعة التي طبعتها جائزة دبي. جائزة دبي طبعت الكتاب طبعة فاخرة جدا ومعتنى بها وبطريقة يليق بالكتاب، فإنه عمدة في بابه، وكل من جاء بعده استفاد من الكتاب ونقل منه. والطيبي عالم معروف خاصا في قضايا علم البديع والبيان والمعاني وغيرها، فهو أصل في هذا الباب مما ينقل عنه في هذا الباب خصيصا يعني. وتوجد طبعات أخرى، لكن هذه الطبعة تعتبر من أكمل الطبعات وأكثرها خدمة ومقابلة وتعليقا وفارسة، وسبق أن عرضنا بالتفصيل، من أحب أن يرجع إلى الكلام فيها فليرجع. وأنا أنوه الإخوة دائما ابحثوا عن الكتاب فيما سبق من البرنامج، البرنامج ولله الحمد عرض فيه أكثر من 6000 كتاب ولله الحمد، وتخطى بكثير هذا العدد، ويرجع إلا ما تجد إن شاء الله في شيء من الإلماحات بهذه الطريقة. طبعا طبعت طبعات ثانية، لكن هذه كانت من آخر الطبعات التي عرضناها وكانت ممتازة جدا وخدمتها عالية، مع العلم أن الكتاب أصلا أخذ رسائل علمية أيضا، لكن يعني كثيرا ما يقع أن تأخذ رسائل علمية بعض الكتب مطولة ثم يشتغل عليها علميا خارج هذه الرسائل ويطبع العمل العلمي، مع أن تلك خلصوا وانتهوا من قديم، لكن هذه لأن باقية ومتفرقين وتفرقوا بعد الجامعة، فما يعرف بلدانهم وين ذهبوا، أحيانا يوافق بعضهم بعض موافق، وهذه مشكلة كثير من المشاريع المطولة اللي في الجامعات. لا، فيشتغلوا عليها علميا، سواء يكون لها لجنة أو فريق علمي ترأسهم صاحب دار صاحب مركز صاحب أي محد أي مكان، ثم يشتغل على الكتاب والحمد ويتم الكتاب خاصة المطولات بهذه الطريقة، والله أعلم.
نبدأ
بسم الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة عندنا، وهو كتاب لعالم من علماء القراءات له مصنف كبير سماه مصطلح الإشارات، سبق أنه حقق في رسالة علمية وطبع ترى في عمان عام 2006 تقريبا، وخرج في مجلد ضخم دار الفكر بعمان هي طبعة الكتاب، وهو رسالة الدكتوراه لنفس المحقق لهذا الكتاب، والكتاب لنفس المؤلف أيضا. أما هذا الكتاب فهو قد جمع فيه صاحبه وهو العلامة المقرئ الكبير أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد بن القاصح البغدادي المتوفى عام 801 للهجرة. ابن القاصح هذا مشهور معروف من علماء القراءات، له عدد من الكتب في هذا الباب وفي التجويد وأشياء من هذا الكلام، له كتاب كبير اسمه مصطلح الإشارات، جاء فيه إلى القراءات الزوائد عن السبع لستة من الأئمة، فجمع 13 قراءة، هذه هو مصطلح الإشارات. والكتاب حقق على نسخ خطية وطبع لنفس المحقق وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عطية ابن أحمد ابن محمد الوهيبي وفقه الله، وطبع الكتاب في مجلد ضخم دار الفكر بعمان عام 2006. ثم هو سبحان الله والإمام نفسه ابن القاصح استخرج قراءة ثلاثة من الأئمة اللي هو أبو الحسن البصري رحمه الله وسليمان بن مهران الكوفي وآسف الأعمش، والثالث عندنا بن محيصن المكي. هؤلاء الثلاثة استخرج قراءات في هذا المجلد وهذا الجزء الذي سماه زيادة التتمة في قراءة الثلاثة الأئمة، منهم الثلاثة الحسن البصري وابن محيصن المكي وسليم بن أعمش وسليم بن مهران الأعمش الكوفي، وهو يقول اختصرتهم بالبصري والمكي والكوفي بهذه الطريقة في الكتاب. ثم هو ليس مجرد هو الأصل كتابه واستخرجوا منه، لكن زاد أشياء ونبه على أشياء ولفتات معينة وأشياء بهذه الطريقة وجمعهم في هذا الجزء. وقد كان الكتاب يقول المحقق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عطية الوهيبي أنه كان في عناد المفقود حتى لما حقق كتابه الأول أخرجه، ثم يسر الله له عن طريق أحد الأفاضل وقف على نسخ خطية فريدة محفوظة في الجامعة الأمريكية ببيروت ولكنها غاية في النفاسة، كتبت بعد وفاة المؤلف ب 47 سنة تقريبا عام 48، ثم أخذها وهي ولله الحمد تامة من أول إلى آخرة، ليس فيه إلا رطوبة في أماكن قليلة لا تضر أصلا فيها، فأخرج الكتاب على هذه النسخة الخطية الفريدة وقابل فيها الأصل الكبير هو مصطلح الإشارات اللي جعلها مثل النسخة الثانية لأجل المقابل وشيء من ذلك، وطبع الكتاب وقدم بترجمة مختصرة لابن القاصح وهو لأنه أطال في الكتاب الآخر وأخرجها، والكتاب كما ترى في مجلد من إصدارات جامعة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ضمن سلسلة الدراسات القرآنية، وهذا إخراجهم وهذا إخراج وفق الله، فإنه تعنى لذكر من وافق من وافقت قراءته القراء السبعة من كذا والخلاف والإشارات. وطبعا ابن القاصح قدم بالطريقة المعروفة أن هناك أصول ثم الفرش ورتبها على حسب ترتيب المصحف. الكتاب في مجلد من إصدارات جائزة دبي، هذا الثاني عندنا وهو ضمن الدراسات أيضا القرآنية، وهو لأحد العلماء المتأخرين، جاء إلى الآيات الستة الأولى من سورة المائدة المشتملة على عدد من الأحكام وأفردها بالتصنيف، لكنه أطال النفس والكلام فيما يستخرجه من قضايا أصولية فقهية لغوية قضايا كثيرة جدا، وأوغل في الكلام وتصرف ونقل من كتب مع أنه متأخر، إلا أن بعض الكتب التي نقل منها إلى اليوم في عناد المفقود بالنسبة لنا الآن وبعضها ما زال مخطوطا. ثم سمى الكتاب مرقاة الصعود إلى فهم أوائل العقود، يعني اللي هو سورة المائدة أولا آيات العقود أوفوا بالعقود، أو هو أيضا وضع اسم ثاني لها قال أو يسمى الصلة والعائدة في تفسير أوائل المائدة سورة المائدة. أما الأصل الكتاب فهو للعلامة شمس الدين محمد بن الرسول البرزنجي العالم الشافعي المكي، وهو قد كان رأس الشافعية في زمانه ورحمة الله عليه، وقيل أنه توفي بالمدينة رحمة الله عليه، وإن كان ولد أصلا في برزنج، وبرزنج ترى في شمال العراق قريب الحدود الإيرانية، وعائلته حسنيين معروفين وهي عائلة علم أصلا، وهو كان كثير الرحلات سبحان الله، مع ذلك كان كثير التأليف أيضا، والله أعلم هذا ترى أحيانا من بركة الوقت سبحان الله، مع أنه سافر وقابل ها هنا حتى استقر في طيبة في المدينة وفيها توفي. ألف هذا الكتاب، هو توفي عام 1103 الهجرة رحمة الله عليه، ألف هذا الكتاب وأطال النفس وخص الآيات هذه لأجل ما فيها من المسائل الفقهية التي تحتاج إلى تدقيق، خاصة لما جاء مسائل الصيد وما يتعلق بها ومسائل التسمية على الذبيحة وهذه، وأطال النفس طبعا جاءت آية التيمم وشيء من ذلك بعد ذلك. اللهم أنه جمع آخر بعض الآيات من داخل سورة المائدة الآية 95 و96 لأجل ما فيها من التتمة لهذه الأحكام وتكلم عنها. الكتاب قام على دراسته أخونا الحبيب وتحقيق أخونا الحبيب فضل الشيخ مقداد بن موسى فريوي وفقه الله، وهو أيضا قد اشتغل على عدد من المصنفات، ترجمة للبرزنجي بترجمة يعني تليق به وتكلم عنه وآثاره، ثم هذه هي حقق كتاب على نسختين خطيتين كما ترى، والنسختان كلتاهما نسختين نفيستين جدا، وأخرج عليهم الكتاب وفقه الله. والكتاب ها هو، والكلام طويل طويل يأتي إلى المطالب. طبعا هو على فكرة طبعا هو لأنه كان يسرد الكلام سردا، قام المحقق وفقه الله بوضع بين قوسين مثل المطالب والفصول لأجل تفقير الكلام ومعرفة على ماذا سوف يتكلم المؤلف في هذا الباب، مع الخدمة العلمية لعلم قضايا التحقيق وما يتعلق بها، لأنه البرزنجي يتكلم عن كل العلوم تجد فيه من علم الحديث واللغة والأصول والفقه شيء كثير، لكن الفقه أوغل فيه الكلام جدا. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات جائزة دبي، وفقهم الله، جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا أيضا أحد الأنظام التي اختصرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، العلامة الكبير الشافعي شهاب الدين أحمد بن العماد الأقفهسي الشافعي متوفى عام 808 هجري رحمة الله عليه، جاء صنع منظومة في 259 بيت تتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم باختصار من بداية هجرته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته، ورتبها على السنين، وهو قد اختصر في هذا الكتاب طبعا ما يقول من مجموع مصادر جاوزت 80 تخيل. وكل سنة العام الأول للهجرة ويتكلم فيها عن أهم ما فيها، وهو قد ركز كثيرا على مسألة دفع التعارض الحاصل بعض النصوص، محاولة بيان أسرار التشريع وأسباب بعض التشريعات، مثلا قصة سبب التيمم، قصة صلاة الخوف، أسبابها. ركز على هذه القضايا بحكم أنه أحد علماء الشافعية المشهورين، مؤلف في عدد من كتب الفقه وقت في 259. ثم هو وسماها الدرة الضوية في الأحكام السنية والأحوال الرضية في هجرة خير البرية صلى الله عليه وسلم. ثم هو جاء إلى هذه المنظومة في 259 بيت وشرحها في هذا المجلد الذي سماه شرح منظومة الدرة الضوية في الأحكام السنية والأحوال الرضية في هجرة خير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة الأقفاسي الشافعي، متوفى عام 808 للهجرة رحمة الله عليه. قام على تحقيق هذا الكتاب وتحقيق على نسختين خطيتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن كايد الكايد وفقه الله، أخرجها أظن نعم على ثلاث نسخ خطية تقريبا، ثلاث نسخ خطية وأخرجها الكتاب على هذه النسخ الخطية وفقه الله، وقابل بينها وهي نسخ نفيسة، ومن نفاستها أنه نقل بعض ما يتعلق فيها لا والله عن نسختين يا ولدي، أيوة عن نسختين، عن نسختين خطيتين، وكلتاهما نسختان نفيستان جدا قريبتا عهد من المصنف. والجميل في الكتاب أولا عشان بس يبان الإخوة، عشان يتبان لهم إن شاء الله اللي هي التصرف المحقق أو مع ماذا صنع المحقق. أولا جاء إلى هذه المنظومة رقمها وشكلها، لأنه على مقاطع، ثم هو المؤلف هذا شوفها ويبدأ يشرح، وهذه تعليقات المحقق وفقه الله. والعلامة الأقفاسي كان حريصا جدا في أن يأتي بالروايات وتكلم عنها، كل مقطع يمر على المؤلف ويشرحه فإنه يذكر هذه المنظومة، هذه الأبيات التي تشرحها مجموعة، يأتي بأرقامها كما ترى ثم يشرحها ثم يمضي في يعني في طريقه. أنا كنت أتمنى شيء واحد من المحقق جزاه الله خير لو صنعه لأحسن غاية الحسن، وهو ليته ألحق بآخر الكتاب المنظومة لوحدها غير مخلوطة مع التفزة، لأنه من أراد حفظها مراجعتها بسرعة أو شيء من ذلك، خاصة أنه هو تعنى لها وضبط المنظومة بالكامل، ليته جعلها في الأخير، وهذا شيء لو التفت إليه المحققين يكون حسن، لأن ما هي طويلة، هي 259 بيت، ليته فعل ذلك وإن شاء الله يستدرك ذلك. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
شيخنا، هل هي المنظومة خاصة بالهجرة ولا لا في كل؟
لا بداية من الهجرة النبوية إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، أتى بكل السنوات، وهو في هذا قلت لك كل يأتي مثلا العام الأول ماذا كان فيه من أحداث، العام الثاني ماذا فيه من
هذا العهد المدني،
العهد المدني، العهد المدني فقط. نعم، هذا سلمك الله كتاب آخر أصله كتاب ضخم مطول، وهو كتاب عنوانه أنوار الحقائق الربانية في تفسير اللطائف القرآنية للعالم الكبير للعلامة الكبير شمس الدين أبو الثناء الأصفهاني، العالم الجليل الذي خرج من بلاده وجاء واستقر مصر وقابل شيخ الإسلام هناك وأثنى عليه شيخ الإسلام، وكان يناظره شيء في بعض مثلا، لكن حضر هو دروس شيخ الإسلام تيمية وشيخ الإسلام حضر له أيضا، وكان يجل وبينهم كلام وأشياء، وهو الذي شرح الأصفهانية، هي هذا كتابه وصاحبها. المقصود أنه كان جليل القدر حتى أنه قال ما دخل إلى بلادنا مثله، يعني في ذاك الزمان، وكان معظما حتى عند أهل طائفته من الفقهاء وأهل الكلام، وكان متمكن في الكلام والحكم والمنطق وغيره. المقصود صنف في آخر حياته كتابا مطولا في التفسير، غالبه مأخوذ من كلام الرازي، من كلام الثعلبي والزمخشري والرازي، وهذب الكلام ونقحه وزاد أشياء وتعقب واستدرخ وتكلم وصاغه صياغة، يعني من هؤلاء هم الغالب، ولهذا يذكر أسمائهم كثيرا جدا يعني في الكتاب. المقصود وإن كان هو في المقدمة ما أشار إلى هذا في مقدمته، الكتاب الكبير حقق في رسالة علمية أخونا الحبيب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء وفقه الله، جاء وجد مقدمة العلامة شمس الدين بالثناء الأصبهاني نفيسة جدا، تتعلق تصلح كتابا لوحدها، لأنها عبارة عن 23 مقدمة تتعلق، بعضها يتعلق بقضايا أصولية، بعضها بقضايا اللغة، بعض علوم القرآن، شيء يعني مما يتعلق لابد أن يلم به من أراد تفسير القرآن، هو قال هذا لابد أن يلم بها، فقال فيها 23 مقدمة وضحت. نعم. هو أخذها وأفردها بهذا المجلد الذي سماه المقدمات، المقدمات من تسمية الشيخ اللي اصطفى منها من المقدمة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، سماها المقدمات 23 مقدمة في علم التفسير صدر بها كتاب أو صدر بها كتاب أنوار الحقائق الربانية في تفسير اللطائف القرآنية. وأصل الكتاب الأنوار لشأن الإمام شمس الدين أبي الثناء محمود ابن أبي القاسم الأصفهاني المتوفى عام 749 الهجرة رحمة الله عليه. وأنا أقول ليت الشيخ سلطان العلماء يتولى بإذن الله تحقيق الكتاب أو مع صح يعني كما صنع في كثير من الكتب المطولة وطبع في جائزة دبي ينسق بينها تنسيقا معينا ويخرج كتاب ما دام أن هناك ثناء عليه وشيء من ذلك. المقصود هذه 23 مقدمة قال أنها وجدها مهمة جدا ونفيسة وأخرجها على 3 نسخ خطية. هذه النسخة الخطية يا ولدي نفيسة غاية النفاسة، فإن بعضها ثنتان من هذه الثلاثة الكتب من هذه النسخ الخطية مقروءة قرأها تلميذي المؤلف عليه وأجازهم بها وبعض عليها خطه، ويعني جدا نفيسة غاية، خاصة ما قرأوا عليه برهان الدين البلغاري تلميذه فإنه قرأ عليه قراءة مداسة وتحقيق، ولهذا يوجد على نسخته تعليقات وتعقبات وأشياء هو ألحقها جزاه الله خير وفي مواضعها هنا وفيها سماعات وشيء من ذلك. هذه نماذج النسخة الخطية وفيها نفس خط الأصبهاني هو أورده أيضا لأجل البيان وطريقته. هذه المقدمات شوف مثلا هذه المقدمة الثانية في تعريف القرآن مثلا أو الثالثة، ويبدأ يتكلم عنها وما يريد بهذه المقدمة وما يعني ماذا يقصد بها وغرضه فيها. الكتاب كله على هذا المنوال، وهذا الكتاب شوف حتى ذكر قضايا أصولي الخاص والعام ما يتعلق ببعض دلالات الألفاظ مما هو مطروح في كتب الأصول وشيء من ذلك لعلاقتها بالاستنباط. الكتاب يصلح للمفسرين والمشتغلين بعلوم القرآن والمشتغلين باللغة والمشتغلين بأصول الفقه أيضا. وفقهم الله، الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر وهو في مختصر أيضا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في سيرة شاملة من مولده صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم ألحق بعض القضايا وقسم الكتاب على أبواب، لكن أراده أن يكون مختصرا شاملا واعتماده فيه على ما كتبه أهل المغرب والأندلس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الآن عندنا هذا كتاب الآن تراها مغربي صاحبه وهو من علماء الجزائر العلامة أبو العباس أحمد بن حسن الشهير بابن قنفذ القسنطيني، قسنطينة من الجزائر وهو عالمها، وكان أبوه خطيبا وجده أيضا كان خطيبا فيها، ثم هو تولى الخطابة أيضا فيها وصار عالمها ومفتيها وشيء من ذلك. هو جاء طلب منه بعض الأعزاء أن يكتب له في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب سيرة اختصرها مما قيده علماء المغرب والأندلس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها كثير من الطوال يقول حتى أن بعضها في مجلدات طويلة، فاختصر هذه السيرة التي سماها وسيلة الإسلام بالنبي عليه الصلاة والسلام للعلامة أبي العباس أحمد بن حسن الشهير بابن قنفذ القسنطيني رحمة الله عليه، توفى عام 810 رحمة الله عليه. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز الصغير دخان وفقه الله، وهو أيضا له عدد من الإصدارات والكتب اشتغل عليها، واشتغل على هذا الكتاب قدم بمقدمة فيها ترجمة العلامة ابن قنفذ وترجمته معروف لأنه له عدد من الكتب ترى في هذا الباب، ثم حقق الكتاب على 3 نسخ خطية غالبها مغربي طبعا بس حققها 3 نسخ خطية. هذه هي 3 نسخ خطية وتكلم عنها وما فيها. النفيسة أولها هي نفيسة هذه صور المخطوطات إن شاء الله يبان للإخوة، وإن كان يعني يا الله بالكاد تبان الكتب حسن بان للإخوة ما يتعنى له المحققون في هذا الباب. والكتاب قلت لك رتبه على أبواب، وكل باب فيه ما يعني موضوع من الموضوعات، كان آخره كلامه على أزواجه صلى الله عليه وسلم وشيء ما يتعلق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
شيخنا هل نقل عن كتب أندلسية غير مطبوعة؟
أيوة فيها نقول عن كتب غير مطبوعة، ولا في كتب حتى عن كتب مفقودة أيضا النقل منها طبعا، لكن وين كان قليلا النقل، لأنه هو دائما يولد المختصرات ما تكون مثل مستوعب الكلام الذي يطيل الكلام والنفس تطول عنده المراجع تكثر عنده المصادر والموارد، بينما الذي يختصر الغالب لا يختصر. هو الحقيقة ذكر مقدمة تقريبا اختصر على 7 أو 8 كتب فقط في هذا الباب ذكرها في المقدمة. هذا سلمك الله يا ولدي إخراج جديد لكتاب قد سبق أن طبع 2، لكن فالفارق بينها وبين ما سبق أن هذه الطبعة طبعة مستوفاة للنقل النقص الذي حصل في الطبعتين سابقتين. أما الكتاب فهو لعالم مشهور القاضي عياض مشهور، ومصنفاته كثيرة في الباب، وهو إمام أصلا، وهو قد جاء لحديث أم زرع المشهور في الصحيحين، وقصة أم زرع بحديث عائشة رواها عروة عن عائشة مشهور، نساء جلسنا، هو يميل إلى ما مال إليه بعض إلى أنه نساء من أهل اليمن، جلسنا يتحدثنا كل واحد تتكلم عن زوجه وما فيه من الصفات، شوف الغيبة كيف حق النساء كل واحد تقول ما بين مادحة وبين قادحة ولتندح في عين لعنه في وهكذا. المهم لكن كانت بلاغة عجيبة، وصف رهيب، طبعا فيه أشياء يقولون هذا الحديث يا ولدي مليء مليء من الآداب وصور الحياة الاجتماعية، وما فيه من بالذات العشرة الزوجية، وما فيه من الأخلاق اللي كانت تخلق بها الأزواج، حاجة عجيبة يعني. الكتاب اجتماعي تربوي أشياء كثيرة يعني في الحديث، أقصد الحديث. العلامة القاضي عياض سبق أن شرح الكتاب مجموعة من الأئمة، والمحقق وفق الله في المقدمة ذكر مجموعة ممن أفرد الكتاب الحديث بالتصنيف إفرادا. هذا الكتاب يعد من أجمع ما صنف فيه، ومن جاء بعده أول عليه وارتكز عليه، كما قال الحافظ بن حجر، وهو ممن كان ينقل من هذا الكتاب أيضا في شرح فتح الباري وغيره من الكتب. أما الكتاب فهو بعنوان بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد للعلامة الكبير القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي، متوفى عام 544 للهجرة رحمة الله عليه، قام على تحقيقه على 7 نسخ خطية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عايش وفقه الله، وقد الكتب الخطية كلها ترى نفيسة وعالية الإسناد والسماعات، وبعضها قريبة جدا من عهد المصنف، وهذه من الفوارق. يقول كل الطبعات التي خرجت فيها من النقص والسقط شيء كثير غير الخدمة العلمية، فهو استدرك ذلك، وهذه يعد نسخة تامة لما حصل في الطبعات السابقة من السقط والنقص وشيء من ذلك، وفيها من التعليقات العلمية ما يحتاج إليه. ترجم القاضي عياض ترجمة أشياء مشهورة أصلا معروفة، ثم تكلم عن من خدم حديثهم من زرع وما فيه من الآداب ومهذه. شوف هذا 7 نسخ خطية كلها عالية الجودة، قد نفيسة في غاية النفاسة، لأنه هذا نسخ كثيرة، كتاب هذا نسخ جدا كثيرة. ثم خدم الخدمة العلمية التي تليق به وطريقة القاضي عياض. وفي هذا الكتاب أول ما بدأ حديث أم زرع ساق الأسانيد، ذكر مجموعة من الأسانيد إلي إلى 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 يعني إلى حد إلى عائشة رضي الله عنها، ثم تكلم عن ما في الأسانيد من العلل وشيء من ذلك، من تكلم عنه شيء بهذا بالطريقة هذه. ثم بعد ذلك قارن برواية عروة عن عائشة ورواية الزبير بكار وما فيها أيضا من الخال وكلام أهل العلل المعروف. ثم تكلم بعد ذلك بعد هذا عن فقه الحديث، جاء فقه الحديث كاملا ما فيه. ثم بدأ يتكلم عن الغريب وهو معظم الكتاب، غريب ألفاظ النساء اللواتي ذكرنا أزواجهن في الحديث، وهو معظم الكتاب أو جله في هذا الكتاب. كل واحد يجي يقول لك مثلا الغريبة التي ذكر شوفها إن شاء الله بالإخوة، غريب قول الثامنة يعني المرأة الثامنة إيش قالت، هو 11 مرة اجتمعنا ما شاء الله مجلس حافل كل واحد تذكر فيه زوجها. طبعا كانت أم زرع من أحسنهن ثناء على زوجها، وزوجها أثنت عليه بثناء عاطر، كان هو يعني الزوج المثالي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث أنا لك خير من أبي زرع لأم زرع، كنت لك خير من أبي زرع. هذا آخر الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، هو يقولون ورجح يقول مثل الدارقطني أن الباقي كله من كلام عائشة إلا هذا الموطن اللي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه كلامه. المقصود شوف قال غريب القول الثامن يأتي بالغريب، وبهذه الطريقة ومضى الكتاب. ثم بعد ذلك في الأخير في خواتيم معينة ما بين فيه ما فيه من البلاغات وعلم البيان وأوغل الكلام فيه وتوسع رحمة الله عليه. والكتاب الحقيقة يعني الكتاب جميل جدا في قراءته، خاصة ما يتلذذ ببعض الألفاظ غريبة وشيء من ذلك. المقصود الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
شيخنا أظن في الحديث اللي صحيح قال كنت لك كأبي زرع لأمي زرع وليس خيرا، غير في رواية في السنن
نعم صح
غير أني لا أطلقك.
أي أحسنت، هذا زيادة صحيح، أحسنت. إيه جميل، كنت ودي تشوفني كذا يعني استدرك علي الزكرة وأنت الحافظ ما شاء الله عليك. المقصود مو أحيانا ودي من الحماس تضيع بعض الأشياء وتخش بعض المهم هذا حاصل. المهم هذا سلمك الله، هذا سلمك الله عندنا أحد الدراسات التي أراد بها صاحبها أن يعمل علم البلاغة فيما يتعلق في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى كتاب كبير سيار، وهو كتاب الجامع الصغير السيوطي. السيوطي له جامع كبير، انتقى منه خلاصة الجامع الكبير، سماها الجامع الصغير. وضحت 10,031 حديثا. ثم بعد ذلك، بعد هذا، جاء العلامة المناوي رحمه الله وشرحه شرحا موسعا، وسماه فيض القدير شرح الجامع الصغير. وضحت الآن؟ أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد رفعت أحمد زنجير وفقه الله، جاء وأراد أن يستخرج ما في هذا الكتاب اللي هو فيض القدير من دراسات بيانية بلاغية يتعلق بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وسمى كتابه دراسات في البلاغة النبوية الشريفة، عرض لمسائل البلاغة وعلومها وبعض القضايا النقدية في الحديث النبوي، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد رفعت أحمد زنجير وفقه الله. طبعا الكتاب العنوان تتمتها هنا إن شاء الله يبقى الإخوة، هذه التتمة نحن نقول دائما الإخوة لازم يحافظوا على العنوان كاملا. شوف من خلال تتمته، شوف من خلال كتاب فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي رحمة الله عليه، طب ترجم السيوطي وترجم المناوي وتكلم عن كتاب الجامع الصغير وتكلم عن فيض القدير. وضحت؟ وهذه مختصرة لأجل الحاجة إليها للروج بعد ذلك. ثم جاء وقسم كتابه إلى الأبواب التي تعتني بهذه القضية، فالفصول هذا تقسيم فصول. الفصل الأول خصله علم المعاني في الأحاديث، طبعا اقتصر على الأحاديث الصحيحة والحسنة، وأما الضعيفة فاستبعدها قل حاجة إليها، وفيما ذكر غنية وهو صحيح، حتى قال لو أن السيوطي صحح الحديث والمناوي ضعفه مشيت مع الشارح في تضعيفه. وضحت؟ فهو جمع الفصل الأول علم المعاني الواردة في هذه الأحاديث، وسبر الكتاب واستخرج لك. طبعا التبويبات والمباحث ها هنا إنما هي للقضايا في علم المعاني، وتحتها يملأها بما ذكر من أحاديث نماذج من مما ذكره الشرح في هذا الباب. شوف ملاحظ 14 مبحثا. الفصل الثاني خصه بعلم البيان، وعلم البيان ذكر فيه التشبيه والكناية والمجاز وهذا معروف. والفصل الثالث خصه بالبديع، والبديع عندنا محسنات لفظية ومعنوية وهذا مشهور ومعروف. والرابع عندنا وهو الأخير قضايا تتعلق بالبلاغة النبوية، وتكلم عن أربعة مباحث فيها كل واحد منها قضية من قضايا الموقف من الشعر، موقف الرسول من البيان، خصائص البيان النبوي، والأخير عندنا البلاغة القرآنية والإعجاز. والكتاب لطيف في بابه وطريقته أنه يأتي بالأحاديث، الكتاب مليء بالنماذج الحديثية مما هو مساق في كتاب فيض القدير والشرح المذكور، يستخرج منه ويذكر ويحقق ويثق ويتعقب أحيانا على بعض المواضع التي يرى أن فيها إخلال في هذا الجانب. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وفقهم الله.
شيخنا هذا الكتاب لعله مفيد لمدرسي البلاغة حيث يجدون فيه أمثلة ثرية.
أحسنت هذا الكلام، وهذا مما يعني هذا إن شاء الله من فوائد البرنامج أنها تدل حتى المدرسين والباحثين على أحيانا أماكن الإثراء أين هي. تعرف أنت الآن مثلا أخواننا في إثراء المتون يحطوا جانب إثرائي للمادة اللي هي المراجع يعني مثلا، فتكون مثلا غالبا الذي يشتكي منهم مدرسون ترى حتى الطلبة يحتاجونها اللي هي الأمثلة، وبعض الأمثلة مكرورة هي تحصل كل الكتب. أحيانا الأمثلة الجديدة مهمة جدا، وبعض الأمثلة الجديدة أوضح بكثير ترى من المذكور، لكن المذكور بقي عليه الناس لأجل أنه سيار ولأنه متداول في الكتب، فبعضه أوضح منه. المقصود أنه هذا مثل إن شاء الله.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
محبة في الأهل وبركة في الرزق ومنسأة في الأجل، من عظيم ما جاء به الإسلام ومن أعجل الطاعات ثوابا في الدنيا قبل الآخرة، إنها صلة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وصلة الرحم تكون بزيارة الأقارب والإحسان إليهم، وإيصال ما أمكن من الخير لهم، ودفع ما أمكن من الشر عنهم، وعيادة مريضهم، والتصدق على فقيرهم، ومشاركتهم في أفراحهم، ومواساتهم في أحزانهم. وتكون كذلك بكل ما تعارف عليه الناس مما يقوي من أواصر العلاقات بين الأقارب والأرحام، كالصلة عبر وسائل التواصل الحديثة وغيرها. وأما عمن يجب وصلهم من ذوي الأرحام فهم أولو القربى من الأصول والفروع كالآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا، والإخوة والأخوات والأعمام والعمات، والأخوال والخالات وأبنائهم وبناتهم. فهؤلاء جميعا لهم حق البر والصلة بالمعروف، كل بحسبه. واعلم أن الصلة ليست مكافأة، بحيث لا تصل إلا من يبادلك الصلة، بل هي عبادة مستقلة، فتصل من قطعك وتعطي من منعك من أقاربك. ففي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، فإذا قاطعه قريبه بادره هو بالصلة. وكما أن للصلة ثوابها العظيم، فلقطيعة الرحم عقاب أليم. فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا وبدانا من عرض
نواصل الكتب. هذا يا ولدي بحث نفيس بمعنى الكلمة، صاحبه تعب عليه، تعب عليه إلى درجة أنه قال أنه أمضى جردا إحصائيا يكاد يكون حصر، وهو أراد أن يأتي بدراسة بلاغية، لكن لماذا؟ في ماذا البلاغية؟ لفواصل القرآن أو فواصل الآيات. وهو طبعا فواصل الآيات معروفة، وذكر
فواصل الآيات يقصد نهاية الآيات،
نهاية الكلمة الأخيرة في الآية، دراستها والكلام حولها مشهور معروف حتى في كلام المتقدمين، ولهذا ساق جانبا تاريخيا. شوف هذا من إبداعاتي، لما حاول أن يجمع ويجرد كلام المتقدمين والمعاصرين والمتأخرين، صار عنده مثل المنح التاريخي للمصنفات فيه، سواء مفردة أو ضمنية، وبدأ يتكلم عنها وفوائدها وشيء من ذلك، ويتكلم فلان وفلان وفلان بهذه الطريقة وعنايتهم بالفواصل ومرادهم به وشيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور جمال محمود أبو حسان وفقه الله في هذا الكتاب البديع وهو رسالته العلمية، هذه رسالة الدكتوراه، جاء إلى هذا البحث بعنوان الدلالات المعنوية لفواصل الآيات القرآنية، دراسة في بيان القرآن الكريم وإعجازه. الآن نهايات الآيات المقصود بها دراسة بيانية، انتبه ما هي الدلالات المعنوية تدل عليها من الناحية البيانية والناحية الإعجازية المتعلقة بها. أخونا الحبيب جزاه الله خير جرد ما يقول كل ما ذكره أهل العلم في هذا الباب من مفسرين وأهل اللغة استنبطوا، طبعا هي الدراسة غالبها طبعا هو ميدان والقرآن والآيات المتعلقة بذلك. قدم بمقدمة إن شاء الله يبان للإخوة، طبعا شيخه العلامة الدكتور فضل حسن عباس هو اللي قدم له وأثنى عليه ثناء عطر وأشرف على الرسالة وراجعها معها تدقيقا وشيء من ذلك. هذه ولدي قسم الكتاب إلى بابين، أما الباب الأول فهو عبارة عن فصلين، تكلم فيه عن معنى الفاصلة وتكلم عن موضوع الأشجاع وعلاقته بالفواصل، هذا هو. لكن هذا الباب الأول لا يتجاوز 30 صفحة فقط. أما الباب الثاني وهو معظم الكتاب، والكتاب قرابة 600 صفحة، تخيل يعني شيء، هو المكان التطبيقي وهو الذي تعب عليه وجرد، حتى أنه قال قارب الحصر، يعني استقراء قارب الحصر استقصاء. ثم هو بعد ذلك يقول أراد أن يستجلي منها المعاني البيانية والحكم والأسرار فيها، ومع ذلك يقول وقف عند أماكن ما استطاع، ما ظهرت له الحكمة في ذلك، مع الجسم طبعا فيها حكمة لكن هو ما تبين، يقول فتركتها وأتى بنماذج لعلماء يعني مفسرين سبقهم أن توقفوا ما عرفوا ما السر في هذا. وهذا يبقى كتاب الله سبحانه يبقى فيه العظمة إلى أن تقوم الساعة. المقصود الباب الثاني وهو الطويل جعل فيه تحته 5 فصول. الفصل الأول خصه لي البنية الداخلية للفواصل، فواصل الآيات طبعا وأثرها في النص، وتكلم عنه في عدد مباحث. ثم تكلم في الفصل الثاني ها هنا، طبعا عندنا عدد من المباحث المتعلقة بها، طبعا يأتي بموضوع التقديم والتأخير، النواحي البيانية، التذكير والتأنيث وما يتعلق بها. هو يقول غالبا تدرس الفواصل من ناحية الكلمة واللفظة، وقل والأمر عندي ليس كذلك فإن لها علاقة بما سبق، فيدرس ما سبق وعلاقته بالخواتم. الفصل الثاني ها هنا خصه بمتشابه الآيات القرآنية والعلاقة في الفواصل بينها، طبعا تحت عدد هذا عدد. الفصل الثالث مشكلات الفواصل القرآنية. الفصل الرابع ما يتعلق بقيم معنوية تعالجها الفواصل القرآنية. والخامس مراعاة الآيات الفواصل، مراعاة الآيات القرآنية للفاصلة. والكتاب الحقيقة ملئ تمثيلا وعلما، ويقول أكثرت من النقول لكن الأكثر منها لأمرين اثنين. الأول أنها من الندر، يعني هي من النقول الغائصة في المطولات، يعني يصعب على الطالب الوقوف عليها أو الباحث مجردة، فجمعتها له. هذا من جهة. من جهة ثانية يقول لأنها ليست نقولا مجردة بل فيها مدارسة، فتعقب بعضهم واستدرك وضبط وشرح بعض الكلام، وهذا حسن جميل يشكر عليه. والكتاب مليء بالأمثلة، يعني بحث نفيس بمعنى الكلمة، من إصدارات جائزة دبي للدولية لدراسة الدولية للقرآن الكريم. هذا أيضا بحث آخر أيضا كذلك، وهو عبارة عن رسالة علمية. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد محمود شلبي وفقه الله، جاء أن أراد أن يدرس دراسة بيانية بلاغية ما يتعلق بموضوع الإفراد والجمع والتثنية أو التثنية والجمع، ويقول أن هناك من درسه لكن أحيانا الدراسة النحوية وشيء من ذلك ما يتعلق بها، وأما هذا فقد جمع أيضا من كل ما في القرآن مما يتعلق بقضايا الإفراد والتثنية والجمع، لكن على قتبة التثنية. يعني مثلا لماذا يذكر المفرد بصيغة الجمع، والعكس لماذا يذكر الجمع بصيغة المفرد، ما الأغراض التي ينبني عليها بلاغيا المراد بها، ويبدأ يدارس ويشرح كلام العلماء وأهل اللغة والبيان والمفسرين وما في ذلك، ثم يخلص إلى نتيجة منها سماه دلالات الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد أحمد محمود شلبي وفقه الله، وهو رسالة علمية له. وأيضا هو أيضا أتى إلى طريقة الجمع واستخرج ما في استوعب الكتابات الأخرى السابقة له، وبدأ يتكلم عن موضوع الإفراد والجمع والتثنية في مثل هذه. أما الباب الأول فخصف دلالة الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم، بدأ يتكلم هذا الباب الأول اللي هو الناحية الآن التنظيرية، بدأ يتكلم عنها. فصل الأول خصه للإفراد، والثاني خصه للتثنية، والثالث خصه للجمع، كل فرد منها تحته عدد طويل من الباحث. شوف هذه الدلالات كما ترى لا يخفى على الإخوة أن هذه مجموع من الدلالات تدل عليها، ثم يتكلم عنها وتطبيقها في الآيات أين يكون إن شاء الله يبال الإخوة، لأني أحيانا أعوج الكتابة عشان أطالع. جزاهم الله خير. الباب الثاني عندنا الباب الثاني، هذا المطلب الثاني أطال فصل الثالث الجمع. أما الباب الثاني فهو ما يتعلق بالناحية الفصل الباب الثاني المتشابه اللفظي، هذا المتشابه اللفظي والقراءات والشبهات، وهذه كل واحد منها جعل يعني أين موقع الإفراد والتثنية والجمع منها إفادتها في القراءات. كما هي تأتي بعض القراءات بالجمع بعضها بالإفراد، طيب الفوارق بين إفاداتها، هو قصد بيان الدلالات تدل عليها، كذلك ما يتعلق بالمتشابه اللفظي. وأما الشبهات فهو قد ذكر 9 نماذج عبارة عن طعون للمستشرقين في هذه آيات، 9 آيات طعن فيها لماذا يذكر كذا، والأصل أن الضمير لكذا المخاطب فرد، وبهذه الطريقة وأخذها بلداء المقلدين لهؤلاء المستشرقين وأجاب عنها، وهي هذه 9 نماذج 9 آيات، وهو اختارها من بين هذا لأجل دورانها وسيرانها في بعض المؤلفات. وفقه الله الكتاب في مجلد ضخم من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذه أيضا رسالة علمية، أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة عزة بنت هاشم معيني وفقها الله، جاءت إلى، طبعا هي لها عناية بالقراءات والتدريس شيء من ذلك، وجاءت إلى كتاب من الكتب التي شرحت حرز الأماني للعلامة الشاطبي رحمه الله، مشهور القصيدة المعروفة في القراءات. جاء أبو شامة الإمام الكبير الجليل جاء وشرحها في إبراز المعاني، كتاب أيضا معروف السيار، من جاء بعده وأول عليه كثيرا. أصلا أبو شامة له عدد من الكتب المتعلقة بعلوم القرآن وبالقراءات وشيء من ذلك له، هذا هو، وهو وإن كان قد عرف بالتاريخ وكان مؤرخا له كتاب الروضتين والدليل عليه وأشياء من هذا القبيل، إلا أن الجهود التي كتبت عن الدراسات التي كتبت عن جهودي في علم القراءات بالذات قليلة، هي جاءت وأخذت كتابه هذا ودرستها هنا، وسمته الإمام أبو شامة المقدسي ومنهجه في كتابه إبراز المعاني، لأختنا الفاضل الباحث الدكتورة عزة بنت هاشم معيني وفق الله. طبعا ترجمت للشاطبي وقصيدته، ثم ترجمت لأبي شامة أيضا، وهي تقول أنها جمعت كل شيء يتعلق بأبي شامة من دراسات قديمة ومعاصرة، فأحصت شيئا كثيرا في ترجمته وأشياء يعني أطالت حتى النفس فيه. ثم بعد ذلك إن شاء الله يطلع معي بسرعة، قسمت كتابها أو بحثها إلى هذه الأقسام. هذا الباب الأول خصته بأبي شامة كامل حياته وآثاره، وتكلمت فيه في 4 فصول ترجمته واستوعبت كثيرا. ومن جميل ما صنعت أن عقدت الفصل الرابع في آخر الباب لخاص بإبراز جهود وعناية أبي شامة بعلوم بالقراءات ونحو ذلك، إنه هو محل الدراسة وعنايته به ومنزلته في هذا الباب. الباب الثاني خصته بمنهجه في كتاب إبراز المعاني، وتكلمت تحته على عدد إبراز المعاني، التوثيق النسخة ومعنى والخط والعنوان، وحتى تكلم عن النسخة الخطية الموجودة للكتاب والطبعات التي طبعت ونقدها، ثم تكلمت عن الصنعة في هذا الكتاب، موارده فيه وشيء من ذلك، ثم علم القراءات الموجود في الكتاب واختياراته وتوجيهه للقراءات، ثم الفصل عرقت فيه أثر ومكانة هذا الكتاب إبراز المعاني على من جاء بعده، وبهذا تكون استوعبت كامل الكتاب، كامل الكلام عن الكتاب، ووفقها الله وقد تعبت عليه جزاها الله خير. الكتاب صدر في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر، وهو عبارة عن رسالة علمية، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله حماد العوايصة جاء إلى أحد الأعلام المعاصرين الذين لهم عناية كبيرة بموضوع تقريب البلاغة للطلاب. هو يقول العلامة فضل عباس، فضل حسن عباس كانت له درس دراسات عليا، درس الطلبة في الجامعات، وجد أولا أنهم الذين يدرسون التفسير هم في منع عن الذين يدرسون اللغة العربية وبما فيها البلاغة، مع شدة الارتباط بين التفسير وعلوم البلاغة وشيء من ذلك. هذا أول. ثانيا هم نفسهم يستصعبون دروس البلاغة وتعلقها بالقرآن الكريم، فألف عدد ترى من المصنفات أراد بها أن يقرب هذا العلم للطلبة، عدد من المصنفات موجودة له رحمة الله عليه في هذا الباب. هو أخونا الحبيب فضيل شيخ الدكتور عبد الله حماد العوايصة أراد أن يبين جهود العلامة فضل عباس في تقريبه لهذا العلم، وسماه البلاغة القرآنية عند العلامة الأستاذ الدكتور فضل حسن عباس، وأثرها في الإعجاز والتفسير دراسة وتحليل ونقد. أنا كنت ما أتمنى يفصلونا بهذا الفاصل، ليتها تحت مباشرة ويجعلون هذا الفاصل بعدين، شوف هذا تتمة. فهو جاء أراد إيش؟ أراد جمع أو جمع مؤلفاته كامل فضل عباس، واستخرج كل ما يتعلق بما كتبه في قضية البلاغة القرآنية، هذا من جهة، ثم درسها دراسة تحليلية نقدية، فإن بعض ما ذكره هو من مستخرجاته واستنباطاته، وبعضه تفرد بها وأشياء من ذلك، ولهذا قارن بكلام غيره وحاكم وشيء من ذلك، فهي دراسة أيضا نقدية. قدم الكتاب أو معنى صح بدأ كتابه بترجمة للعلامة فضل عباس، وهذا شيء يليق به أصلا ولا بد من ذلك، لأن فضل عباس معاصر، توفي رحمة الله عليه قبل حوالي 11 أو 12 سنة تقريبا، عام 31 أظن 1431. هذا هو الكتاب ولدي، لاحظ هذه الأبواب. قدم بمقدمة كما تلاحظ التمهيد هذا المطلب، أو في مطلبان الفصل الأول خاصة فضل عباس رحمة الله عليه، وبيان شخصيته العلمية وتكلم عنه وعن حياته العلمية، وأهم شيء مصنفاته وخاصة التي صنفها في علوم البلاغة القرآنية. الفصل الثاني خصه في دراسة الفصل الثاني ما دراسة البلاغة الحرف والكلمة عند فضل عباس، والفصل الثالث عندنا خصه دراسة البلاغة في الجملة القرآنية كما ترى، كل واحد تحتها مجموعة من المباحث والمطالب تتعلق بهذه القضية، وكيف شرحها وكيف وقف منها وما مصادره ومراجعه، اعتزاءه الكبير بالجرجاني، وقد كان يعول عليه كثيرا ويحيي علمه في هذا الجانب وهذا الباب رحمة الله عليهم جميعا. والكتاب جميل ولطيف، وفيه جهود المعاصرين في إحياء علوم المتقدمين في هذا الباب. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. أنا أظن هذا اللي فيه الملحق، وإن شاء الله يبان لي هذا في حاجة بس كنت أشير إليها من جميع ما صنعه، وهو أظن هذا ولا كتاب ناتي، والله ما أدري، خلينا بس لعله يأتينا إن شاء الله وننبه عليه. هذا أيضا بحث آخر، وهو بحث أقرب إلى أن يكون دراسة مصطلحية منه إلى أنها دراسة موضوعية. طبعا تعرف الدراسات الموضوعية في القرآن تأخذ مفردة وتجمع ما جاء فيها من الآيات، تدرس دراسة موضوعية يعني كوحدة موضوعية واحدة. وأما الدراسة المصطلحية فإنها تتعلق بذات المصطلح، غالبا يراد بالدراسات المصطلحية تحرير المصطلح وإفاداته حيث جاء في الآيات، أو كيف استعمل في القرآن، أو كيف استعمل في السنة النبوية، هذه هو هذا قصد. طبعا منهج أو مدرسة تبني المنهج الجديد لذات المصطلحات الموجودة، خاصة تبناها العلامة الشاهد بوشيخي، لهم مدرسة سيارة في هذا الباب معروفة، صارت حول العالم يعني أصولها ومخرجاتها منتشرة معروفة. يعني أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب مغراوي وفقه الله، هو يقول يعني هو من أبناء المدرسة هذه، وأراد أن يجري على سننها في دراسة أحد المصطلحات الواردة في القرآن، وهي مصطلح الهدى. ماذا يدل عليه وماذا ما هو يدل عليه اصطلاحا في القرآن وفي السنة النبوية؟ سماه مفهوم الهدى في القرآن الكريم دراسة مصطلحية وتفسير موضوعي، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور الحبيب مغراوي وفقه الله. وهو أيضا في هذه الدراسة يقول جمعت كل ما يتعلق بهذه الكلمة في القرآن الكريم، مما يتعلق يعني جمعها كلها، لأنه لا بد من سبر، ولا لا يتأتى معه معرفة المصطلح لم يسبرها. لاحظ معي، قدم بمقدمة في الباب الأول جعله، شوف هذه في تعريف لفظ الهدى معطيات ودلالات، ثم قسم إلى فصول، فصل أول فصل الثاني كما ترى، ثم عرج عن حديث علاقة المصطلح لمصطلح هدى بالكلمات القريبة، يعني المصطلحات القريبة منها، وتكلم عنها وعلاقتها، علاقة كيف تكون بينها، ثم بعد ذلك تكلم عن ما تفيد في الحديث لأنه لها علاقة ما تفيد بالقرآن مصطلحيا أيضا، ثم تكلم بعد ذلك عن يعني ما خلص إليه من الدراسة. هو خرج إلى معنى وقارنه بما جاء في الأحاديث، وجد أنه تدل على نفس المعنى مع بعض الزيادات، والكتاب كما ترى فيها مدارسة وعلى طريقة والنموذج ومدارسة علوم المصطلح المعروف في هذه المدرسة، مدرسة البوشيخي وفقهم الله جميعا. والكتاب إن شاء الله يبال الإخوة فيه من الجداول لأجل المقارنة، وهذه تشوف جداول أخرى إحصاءات للدلالة على المعاني الكتاب. لاحظ معي هذا المشجرات، الكتاب مليء مثل هذا، مليء لأجل بيان الدلالات، وهذا لأجل إفادتها لهذا المعنى. كم مرة كم جاء أين بهذه الطريقة، السياقات هذه معتبرة أيضا في الباب الكتاب في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذه رسالة علمية، أما صاحبة الرسالة فهي أختنا الفاضلة الباحثة إمام محمد كاظم حبيب وفق الله. طبعا هي نفسها جاءت إلى قضية شائكة معاصرة، يعني هو من العلوم المخترعة، وهو ما يتعلق بموضوع الإعجاز العددي في القرآن الكريم، وهي ما زالت بين أخذ ورد ومعارضة وجواب وأشياء كثيرة. المقصود أخذتها في مدارسة، طبعا هي ممن تتمنى وجود هذا النوع من الإعجاز في القرآن الكريم، وهذا النوع من الإعجاز هي يعني أرادت أن تكتب فيها كتابا فيه شيء من التنظير والتأصيل والتقعيد مع رؤية نقدية وتحليلية لما وجد في الساحة. فجاءت ولدي تخيل إلى كل الدراسات المطبوعة وجمعتها، المطبوعة الدراسات المفردة، جاءت إلى الأبحاث الموجودة في المجلات وجمعتها، ذهبت إلى المواقع التي تكلمت عن موضوع الإعجاز العددي، المواقع اللي في النت وجمعتها، جمعت مقررات الندوات والأبحاث وورق الأبحاث التي قدمت في الندوات الدولية التي قدمت في المغرب الرباط وغيرها وجمعتها ودرستها دراسة، وتواصلت مع الأعيان المعروفين اهتمامهم بهذا الباب ولم فيه، تواصلت معهم أيضا وتكلمت مدارسة وأشياء من هذا القبيل، ثم صنفت كتابها. وهي مع أنها تذهب إلى جواز ذلك، ومع أن أيضا تذكر أن هذا من ملح العلم وليس من أصله، وتذكر أيضا أنه لا يبني عليه حكم شرعي، وتذكر أيضا أن الذين وفقوا في الكتابة فيها لم تخلوا كتابات من ملاحظات وتجاوزات شيء من ذلك، هي تقر بها كله، إلا أن تقول أحاول أسدد في هذا البحث. سمته الإعجاز العددي في الدراسات القرآنية المعاصرة تحليل ونقد، وهذا الذي فعلته، أنه أراد تجمع وتحل وتنقد. طبعا قدمت بمقدمة تريد أن تؤصل للجانب وجود، طبعا قدم لها مجموعة من الفاضل بعضهم ممن صنف أصلا في هذا الموضوع وتكلم عنه، أراد أن تؤصل لهذه القضية هذه القضية. شوف لاحظ معي، تكلمت أولا عما يتعلق بموضوع الإعجاز العددي والمراد به وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك خصت الفصل الأول للقضايا التأصيل وبيان المعنى عند المتكلمين عنه وشيء تاريخي وشيء من ذلك. الثاني جعلته مناقشة المواقف المتعلقة بهذا، جمعت أدلة الأقوال المانعين ثم أدلتهم، قسمت إلى عندهم أدلة إجمالية وأدلة خاصة، ثم بعد ذلك جاءت إلى الموافقين. طبعا هي ردت على كل أدلة الإجمالية وعلى كل أدلة خاصة لأنها تميل إلى الجواز، وذهبت إلى أدلة أصل المجيزين، ثم بعد ذلك عقدت فصلا فيه ذكر الضوابط لمثل هذه العيال. هي تقول بالجواز لكن عندها عدد من الضوابط، هي تقول ذكرتها هنا أكثر من الضوابط. قال كل وما هي الضوابط؟ قالت ما أجمع عليه المتكلمون في الباب من القائلين بالجواز الآن جمعته، وما اختلفوا فيه دارست أصحابه وتكلمت معهم، يعني كنقد رؤية نقدية. وأما الفصل الأخير عندنا الرابع فخصصته لمجموعة من الدراسات وقسمت ثلاثة أنواع: دراسات مقبولة جعلتها، ودراسات يعني للقائلين بالعجاز العدد وتراها أنها مقبولة يعني منضبطة، والثالث دراسات متحفظين دراسة واحدة، والأخير دراسات مردودة تكلمت عنها وذكرت نماذج طبعا تأتي بالكتب وهي تحلل وتحليل وتذكر ما فيها وعلى ماذا اعتمد وشيء من ذلك. البحث بحث لطيف فيه جمع للدراسات المعاصرة بمعنى كلمة، لأن قال في الدراسات المعاصرة ففيها جمع لطيف من أراد شيئا مجموعا في الباب، فمثل هذا الكتاب يفيد جدا من الباحثين. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، هذا يا ولدي عبارة عن مجموعة من الدراسات أراد بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور نايل ممدوح أبو زيد وفقه الله أن يتكلم عن مسألة الإعجاز البياني في القرآن، سماها دراسات متقدمة في الإعجاز البياني للقرآن. الدراسات المتقدمة هذه أراد بها وفقه الله أن يأتي بجانب يختصر بعض موضوعات الإعجاز البياني في القرآن، شو تكلم عنها كمدخل ثم عرف التعريفات المرادة ها هنا كما ترى، ثم بدأ بعد ذلك في موضوع هذه المطالب. هذا الفصل الأول خصه أو ما في مفاصل كلها أبواب مباحث آسف. المبحث الأول ما طبعا التقديمات التأصيلية قريبة جدا قليلة، لكن بعد ذلك الأكثر قضايا عندنا قضايا تطبيقية. المبحث الأول خصه الإعجاز البياني في الحرف القرآني وتكلمت عن مجموعة من حروف الشرط، ثم تكلمت المبحث الثاني بقضايا تتعلق بكلمتين كلمة الفعل والعمل ودلالتها، ثم الثالث فيما يتعلق بآيات صفات وارث الفردوس وتكلمت عنها، والرابع آيات اللعان في سورة النور، والخامس تكلمت عنه المبحث الخامس في صفات عباد الرحمن سورة الفرقان. وهذه كلها جوانب تطبيقية، وأما المقدمة التأصيلية فهي قليلة جدا. آسف أخونا الحبيب نايل تكلم عن جانب التأصيل، لكن كل الجانب التطبيقي ترى كان هو المهم عندنا في هذا الباب، لأنه أراد به أن يستوعب أو ما صح أن يخرج نتائج معينة. وفق الله الكتاب مطبوع في مجلة من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم. هذا سلمك الله عبارة عن دراسات، أيضا هي عبارة عن أبحاث نشرها من قبل ثم جمعها تتعلق بقضية واحدة، موضوع سماه فصول من بيان القرآن لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور حسام سعيد النعيمي وفقه الله. والفصول ها هنا كلها تتعلق بقضايا القرآن الكريم، هذه عشان يظهر للإخوة، وفي الأخير هو جمعها جزاه الله خير. هذه هي الفصول، كل بحث من هذه البحوث عبارة عن قضية من القضايا. بدأ بأطول بحث عنده وهو ما يتعلق بالاستعاذة وسورة الفاتحة، طويل جدا وأطول بحث عندنا في هذا البحث، ثم هذا البحث الثاني القول المستجاد في نطق الضاد وأهل البيت والميت والميت في لغة القرآن، أساليب التوكيد اجتماع إن وأل، ثم أساليب العطف، ثم الترجيح مسألة الرياح والريح وخلص فيها، لأنه يقول الرياح للرحمة وهذه للعذاب، قال لا ليس الأمر كذلك. فهذه هي الأبحاث كلها جمعها في هذا البيان جزاه الله خير، وهو شيء يشكر عليه. وثم والله ما أدري هو صاحب الملحق والله الآن قد نسيت منه صاحبه، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات جائزة دبي الدولي القرآن الكريم. هذا الأخير ولدي عشان لا تستعجلني، وأنا عارف أحمد قاعد يوز عليك في إذنك. هذا سلمك الله كتاب أرادت به الأخت الفاضلة الأستاذة هند بنت علي ابن عبد الله الموسى في رسالتها العلمية أن تقدم جانب ميداني لدراسة أثر مجرد تلاوة القرآن. ولدي مجرد تلاوة القرآن أثره في نفوس هؤلاء اللي هم غير المسلمين، مجرد القراءة. انتبه معي، جاءت إلى مدينة الرياض مكاتب جائزة دعوة الجاليات وأخذت مجموعة 180 محل الدراسة جنسيات منوعة، وفي استبيانات وزعت حتى على الدعاء المقامين في هذه الجمعيات جمعية الدعوة الجاليات وعلى هؤلاء، وبدأت بالاستبيان وخذت إلى هذا البحث سمته الدعوة إلى الله تعالى بتلاوة القرآن الكريم دراسة ميدانية على عينة من المسلمين الجدد لأختنا الفاضلة الباحثة هند بنت علي بن عبد الله الموسى وفقه الله. قسم الكتاب إلى قسمين، بابين. الأول جانب التنظيري، أهمية الدعوة وتلاوة القرآن وأثره ومشروعية ذلك ووسائل وأسبابه وبهذه القضية والمعوقات والمشكلات في هذا الباب ما هي. والباب الثاني عبارة عن قراءة للبيانات التي خرجت بها والاستبيانات والقواعد في ذلك، وخرجت إلى مجموعة من النتائج تشكر عليها. شوف هذه مجموعة من الدراسات والبيانات، هذه الإحصائيات التي خرجت بها، عندنا أشياء بيانية إن شاء الله تبان معنا تطلع معنا، إن شاء الله تطلع معنا الخطوط والأشياء بإذن الله، لأن هذه ترى يستفاد منها في مكاتب الدعوة تشكر عليها التي قام بها. هذا النموذج من الاستبيانات التي وزعت على الشريحة المستهدفة في هذا البحث. الكتاب من إصدارات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.
شيخنا الحيلة من غير العرب؟
أي كله من غير العرب.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.